إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك أن تبارك لنا في أعمارنا وفي أعمالنا وفي علمنا، أن تجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن توفقنا لما تحب وترضى. أيها المباركون، الحديث الليلة عن الإمام الزهري رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. الإمام الذي كان عالما من أئمة أهل الحديث، وممن حمل علوم الشريعة الغرة على خير وجه رحمه الله تبارك وتعالى، بل جاء عن بعضهم أنه أول من دون العلم وكتبه، فهنيئا له رحمه الله رحمة الأبرار. كان من أحفظ أهل زمانه ومن أحسنهم سياقا بمتون الأحاديث والأخبار، فهو التابعي الجليل محمد بن عبد الله ابن شهاب من بني زهرة. هذا الإمام العلم حافظ زمانه، حافظ الفقيه المدني، نزيل الشام، نزل الشام بعد ذلك وذهب إليها والتقى بعبد الملك بن مروان وغيره. كان ثقة كثير الحديث والعلم والرواية، كان فقيها رحمه الله تبارك وتعالى. ذكر بأنه ولد في سنة 50، وقيل 51، وقيل غير ذلك. ولد بالمدينة النبوية، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عنه أبو نعيم رحمه الله: ومنهم العالم السوي والراوي الروي أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، كان ذا عز وسناء وفخر وسخاء. كان من فضل الله تبارك وتعالى عليه أن لازم سيد التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله تبارك وتعالى، كما ذكر أهل السير: مست ركبته ركبة سعيد 8 سنين، فتردد على عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود والقاسم بن محمد، يعني مجموعة من الفقهاء 7، ردد عليهم وأخذ عنهم، وكان آية في الحفظ رحمه الله تبارك وتعالى والذكاء، فنهل من علومهم. وانظروا إلى هذه التزكية المباركة من سيد التابعين، من سعيد بن المسيب رحمه الله. قال له: من مات وترك مثلك لم يمت. فانظر إلى هذه الكلمات الطيبات المباركات من شيخه وممن أخذ عنه سعيد بن المسيب رحمه الله تبارك وتعالى. بل يقول أبو بكر الذهلي رحمه الله: قد جالست الحسن وابن سيرين فما رأيت أحدا أعظم منه، يعني الزهري، مع أن الحسن وابن سيرين أعلى منه طبقة وأكبر منه سنا، لكن هو فضل الله يؤتيه من يشاء، منحة أعطاها الله عز وجل، والله يختص بفضله ورحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أما صفته الخلقية فكان الزهري رحمه الله قصيرا قليل اللحية، كان أحمر الرأس واللحية، يعني شعر الرأس واللحية، كان يجعل فيها الكتم وكان رحمه الله أعينش، يعني في الليل لا يرى ولا يبصر جيدا من العمش، وهو تعذر الرؤية في الليل كثيرا، رحمه الله رحمة الأبرار رحمة واسعة. يقول الذهبي رحمه الله وهو يصفه: كان رحمه الله محتشما جليلا بزي الأجناد، له صولة كبيرة في دولة بني أمية. وقال محمد بن إشكاب: كان الزهري جنديا. يقول الذهبي: كان برتبة أمير. إذن كان يعمل جنديا رحمه الله تبارك وتعالى. تتلمذ وطلب العلم رحمه الله تبارك وتعالى، ومعلوم أنه ولد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشأ فيها، والعلماء فيها متوافرون ممن بقي من الصحابة ومن الكبار من التابعين، فكانت هذه البيئة بفضل من الله تبارك وتعالى محفزا له في أن يطلب العلم، مرغبة له، فنهل ممن كان موجودا واستقى من مواردها. وقد وهبه الله تبارك وتعالى قوة حافظة رحمه الله رحمة الأبرار، ورزقه ذهنا متقدا، فقد ذكر عنه أنه حفظ القرآن في نحو 80 يوما، وقيل 88 يوما، فهنيئا له، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا حفظ كتابه وحفظ أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم وما استمد منهما من العلم، علم السلف، العلم الشرعي، فذلك توفيق من الله تبارك وتعالى وفضل يؤتيه من يشاء من عباده. التقى ببعض الصحابة وسمع منهم، قيل التقى بابن عمر وجابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم أجمعين، واختلف في سماع بعضهم سماعه لبعضهم، لكن كان رحمه الله تبارك وتعالى يجلس عند كبار التابعين كسعيد بن المسيب وغيره كما مر معنا، ونهل من علمه، وكان يكابد المشقة رحمه الله تبارك وتعالى من أجل تحصيل العلم، وهكذا ينبغي، فإن هذا العلم لا ينال براحة الجسد، وإنما يحتاج إلى صبر وإلى مصابرة وإلى رحلة وإلى، فيكون صابرا. ينبغي لنا أن نتنبه لهذا الأمر، وأن نستعين بالله تبارك وتعالى، ونسأله جل في علا أن يمنحنا الصبر في طلب العلم الشرعي، حتى نكون من العلماء الربانيين ومن معلمي الناس الخير. قال الليث بن سعد للزهري: لو وضعت من علمك عند من ترجو أن يكون خلفا، قال: والله ما نشر أحد العلم نشري، ولا صبر عليه صبري، ولقد كنا نجلس إلى ابن المسيب فما يستطيع أحد منا أن يسأله عن شيء إلا أن يبتدئ الحديث، أو يأتي رجل يسأله عن شيء قد نزل به. إذن العلم يحتاج إلى صبر، وعندما يقول العلماء مثل هذا لا يعني أنهم يعجبون بأنفسهم، لا والله، وإنما حتى يبثوا في الناس في طلابهم وفي أقرانهم الصبر في طلب العلم وفي الرحلة إليه، وأن يصبروا وأن يصابروا وأن يعتنوا بالعلم ويجاهدوا في طلبه حق المجاهد. كان رحمه الله تبارك وتعالى حريصا على تدوين العلم وعلى كتابته، وسيأتي، وذلك أن الكتابة للعلم يقين، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. وانظر عندما يحفظ الإنسان، عندما يحفظ يكون علمه معه كذلك، ولكن قد يطرأ عليه النسيان، قد يطرأ، لأن النسيان من طبيعة بني آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة آدم عليه السلام لما وهب من عمره 40 سنة لابنه داود عليه السلام، فلما جاء ملك الموت إليه قال له بقي من العمر 40، فنسي آدم فنسي الذرية. فينبغي لنا أن نتنبه وأن نقيد مع جلالة قدر الحب وفضله. ولذا يقول صالح بن كيسان رحمه الله: كنت أطلب العلم أنا والزهري، فقال تعالى: نكتب السنن. قال: فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: تعالى نكتب ما جاء عن الصحابة، يريد كتابة الآثار التي وردت عن الصحابة. قال: فكتب ولم نكتب، فأنجح وضيعته. إذن الكتابة أمرها عظيم، وأنت لا تعلم متى يحتاج إليك في الأمة، فيبادر الواحد منا بكتابة ما تعلمه وما سمعه، يدون ذلك عن الأشياء، فإن هذه المعلومات أحيانا قد لا تجدها مرة أخرى، قد لا تلتقي بالشيخ الذي يحدثك أو بالكتاب الذي وجدت فيه هذه الفائدة وهذه الدرة. فينبغي لنا أن نكتب الذي نتعلمه حتى يبقى معنا بفضل الله تبارك. حتى الفكرة أحيانا قد تطرأ على طالب علم فكرة أن يدون كذا أو أن يصنف كذا أو كذا، فيقول: إلى الغد إن شاء الله وأشرع في الأمر، فينساه. ولذا كان الإمام البخاري يعد له في ليلته الواحدة يصحو من نومه فيقيد السراج يشعله، ثم يكتب ثم يرجع فينام 17 مرة أو أكثر أو أقل، وهو يريد ألا تضيع منه هذه الفكرة. كان رحمه الله تبارك وتعالى، أعني الزهري رحمه الله وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، كان يدور على مشايخ الحديث ومعه ألواح يكتب عنهم الحديث ويكتب عنهم كل ما سمع منهم من فوائد، فبذلك يصير الواحد من أعلم الناس في زمانه. ولذا احتاج أهل العصر إليه. لماذا؟ لأنه دون وكتب، وكان مع كتابته حافظا. هذه موهبة أعطاه الله عز وجل إياها، فقد مر معنا بأنه حفظ القرآن في أقل من 3 أشهر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حتى إنه من المواقف التي فيها من العجب ما فيها، أنه إذا رجع من عند بعض شيوخه وأخذ أسانيد الحديث يرجع وله جارية مملوكة عنده، فيوقظها من النوم، يعود ليلا فيوقظها من نومها وهي نائمة، فيقول لها: حدثنا فلان، حدثنا، ويسرد ما علم وما سمع من أشياخه. فتقول له الجارية المسكينة: والله ما أدري ما تقول. يعني أنه لا يهمها ذلك، لأنها ليست متخصصة في الحديث ولا في الروايات وكذا، والله ما أدري ما تقول. فيقول لها: اسكتي، فإني لا أريدك، إنما أريد نفسي. هو يريد أن يذاكر ويراجع الأسانيد التي سمعها من أشياخه، فيأتي فيلقي عليها: حدثنا، حتى يذاكر مع نفسه فيحفظ. وهذه من الطرق المباركة في حفظ العلم، أن تعود فتراجع. لأن المراجعة كما يقول أهل الأصول كلما تكرر تكرر يثبت عندك بأمر الله تبارك وتعالى. قال عمرو بن دينار من تلامذته من تلامذة الزهري رحمه الله تبارك وتعالى، انظر ما يقوله الذهبي، حدث عنه عطاء بن أبي رباح وهو أكبر منه بل مات قبله ببضع وعشرين سنة، وحدث عنه عمرو بن دينار وعمرو بن شعيب وقتادة وزيد بن أسلم، وبل كثير من أقرانه منصور بن المعتمر أيوب السختياني، هؤلاء كانوا أقرانا له يعني مساوين له، لكن حدثوا عنه، وذلك لجلالة قدره ولغزير علمه رحمه الله تبارك وتعالى. إذن من حفظه ما ورد أنه كان آية من آيات الله، موهبة نادرة في حفظ المعلومات واستظهارها، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى يؤتيها من يشاء من عباده. يقول رحمه الله تبارك وتعالى من باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى على ما وهبه الله عز وجل من قوة الحفظ، يقول: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته، يعني إذا حفظ حفظ. يقول مرة أخرى: ما استعدت حديثا قط، يعني ما طلبت أن يعاد علي، ما استعدت حديثا قط وما شككت في حديث إلا حديثا واحدا، فسألت صاحبي فإذا هو كما حفظ. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى، فقد كان مشهورا الزهري رحمه الله تبارك وتعالى بقوة حفظه. لذا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما ساق الحديث أحد مثل الزهري. قال عمرو بن دينار: ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري يأتي بنصه، وهذا من قوة حفظه، فقد اشتهر بذلك رحمه الله تبارك وتعالى، وأثنى عليه معاصروه من الأئمة ومن جاء بعده ومن تتلمذ عليه، بل حتى من قرأ سيرته يشهد له بذلك رحمه الله رحمة الأبرار. لما مما يدل على حفظه، وهذا كما امتحن البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لما قلبوا له الأسانيد 100 حديث بأسانيد، جعلوا كل واحد من 10 يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد مقلوبة، ليست أسانيد هذا الحديث، كل واحد يحفظ 10 وهم 10، فصارت 100 من الأحاديث بالأسانيد المقلوبة. فلما جاءوا ليختبرونه البخاري رحمه الله أهل بغداد، يعني جاء فقال لهم: ما أعرف هذا، ما أعرف هذا، كل ما قالوا له: ما أعرف هذا. فلما أراد أن يخبرهم أخبرهم بالأسانيد الصحيحة 100 حديث، وهذا ليس بمستغرب عليه رحمه الله، فقد كان يحفظ آلاف الأحاديث بأسانيد. لكن الذي ينبغي لنا أن نتنبه له هو أنه أورد ما ذكروه من الأسانيد المقلوبة، أسانيد خطأ جاءوا بها، أعادها عليهم حفظها. أما أنت فقلت: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ليس كذا، وجاء بالأسانيد الصحيحة، فهنيئا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأخبرهم بالأسانيد التي وضعوها ليختبروا. هذا أيضا يذكر أن هشام بن عبد الملك سأل الزهري رحمه الله رحمهما الله أن يكتب لبنيه لأولاده شيئا من الحديث، فأملى على الكاتب 400 حديث. هذا الزهري الآن يملي، ثم خرج على أهل الحديث فحدثهم به. ثم إن هشاما هذا بن عبد الملك قال للزهري: إن ذلك الكتاب ضاع، فقال لا عليك، يعني ثقة بالله تبارك وتعالى، فأملى عليهم تلك الأحاديث. فأخرج هشام الكتاب الأول الذي قال بأنه ضاع وهو موجود، فإذا هو لم يغادر حرفا واحدا، ما اختلف بحرف واحد. أراد هشام امتحان حفظه، لأنه كان مشهورا بالحفظ رحمه الله تبارك وتعالى. ولذا لما كان بهذه المرتبة العالية من الحفظ، كلفه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله بتدوين الحديث. قال الزهري رحمه الله: أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا. انظر ثقة عمر بن عبد العزيز مع ورعه وحرصه على هذا التدوين، أمر الزهري أن يكتب وأن يجمع السنن، فكان فضل من الله. يقول العراقي رحمه الله: وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة الثانية بأمر عمر بن عبد العزيز، وبعث به إلى كل أرض له عليها سلطان. ولذا يقول السيوطي في ألفيته: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، أي عمر بن عبد العزيز، فرحمهما الله رحمة الأبرار، وكم لهما من الأجور، لأنه بهذا التدوين حفظ الله تبارك وتعالى السنن، فضل من الله وتوفيق. أما علمه فكان ابن شهاب رحمه الله الزهري كان عالما بالعلم لما وهبه الله تبارك وتعالى من الحفظ ومن الفهم ومن الحرص على السماع من الشيوخ ولمجالستهم والأخذ عنهم، فصار بذلك بفضل من الله تبارك وتعالى واسع الاطلاع، غزير المادة، متعدد المعارف، ليس في فن واحد كما سيأتي بأمر الله تبارك وتعالى. وقد أثنى عليه العلماء كثيرا ثناء عاطرا. يقول عمرو بن دينار رحمه الله: ما رأيت أحدا أبصر للحديث من ابن شهاب. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لمن كان يجلس عنده، وكان عمر بن عبد العزيز من العلماء، قال: هل تأتون ابن شهاب؟ فقالوا: إنا لنفعل. قال: فأتوه، فإنه لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية منه. فهذه شهادة من عمر بن عبد العزيز رحمه الله للزهري رحمه الله تبارك وتعالى. فهو قد حصل بفضل من الله تبارك وتعالى علم كثير من بعض الصحابة ومن الفقهاء السبعة كذلك، ثم يعني لقن هذا العلم لأتباع التابعين كالإمام مالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهم بفضل من الله. فإن هذا العلم أيها المباركون مثله مثل المال، لا بد أن تخرج زكاة. الذي لا يخرج زكاة العلم بنشره وبذله فإنه يكون وبالا على صاحبه، نسأل الله السلامة، بل قد يكون حجة عليه يوم القيامة، لأنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وفي رواية عن خمس، ومنها عن علمه ماذا عمل فيه. إذا علمك الله تبارك وتعالى وامتن عليك وأفضل بهذا العلم الشرعي فعليك أن تبذله، فإنه بفضل من الله تبارك وتعالى يزكو وينمو بنشره. ينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم. قال محمد بن عبد الملك في حديثه: والحسن وضرباؤه يومئذ أحياء، يعني برز الزهري رحمه الله تبارك وتعالى، وكان له قيمته وعرفوا له مكانته، فإنه في زمن كان فيه من كبار التابعين. وهذا القول الذي قاله عمر بن عبد العزيز مع وجود كبار التابعين كالحسن وابن سيرين وغيرهما. يقول الليث بن سعد رحمه الله تبارك وتعالى من تلامذته: ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب، ولو سمعته يحدث في الترغيب والترهيب لقلت ما يحسن غير هذا، وإن حدث عن الأنبياء وأهل الكتب قلت لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن الأعراب والأنساب قلت لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه جنة. إذن هو بفضل من الله تبارك وتعالى وعاء حشي وملئ علما في فنون شتى، علوم كثيرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الزهري أحسن الناس حديثا وأجود الناس إسنادا، وانظر إلى أهل الجرح والتعديل كيف يعدلونه ويثنون عليه. فهذا الإمام أحمد أمير المؤمنين في الحديث يقول: أحسن الناس حديثا وأجود الناس إسنادا، إسناده جيد، فهو من أجود الناس في أسانيده التي كان قد حدث بها رحمه الله رحمة الأبرار. يقول أبو حاتم الرازي: أثبت أصحاب أنس الزهري. انظر إلى هذه الشهادات. يقول إبراهيم بن سعد عن أبي سعد يقول: ما رؤي أحد جمع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جمع ابن شهاب، فكان أكثر واحد جمع السنة ابن شهاب رحمه الله، لأنه حصل له علم كثير بفضل من الله تبارك وتعالى. أدرك بعض الصحابة كأنس رضي الله عنه وأرضاه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اختلف العلماء في سماعه من بعض الصحابة كابن عمر وجابر وغيره. وذكر العجلي رحمه الله أن الإمام الزهري قال: أدرك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي وعبد الرحمن بن أزهر ومحمود بن الربيع الأنصاري، وروى عن عبد الله بن عمر نحو من 30 أحاديث، وروى عن السائب بن يزيد، وذكر بأنه رأى 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور مختلف فيها عند أهل السير رحمه الله رحمة الأبرار. جاء عن جعفر بن ربيعة قال: قلت لعراق بن مالك: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أما أعلمهم بقضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضايا أبي بكر وعمر وعثمان، يعني القضاء الذي قضى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وأفقههم فقها وأعلمهم بما مضى من أمر الناس فسعيد بن المسيب، وأما أغزرهم حديثا فعروة بن الزبير، بن الزبير بن العوام رضي الله عنه. قال: ولا تشاء أن تفجر من عبيد الله بن عبد الله بحرا إلا فجرته، وأعلمهم عندي جميعا ابن شهاب، فإنه جمع علمهم جميعا إلى علمه. فانظر عندما يكون عندك من العلم وتحرص على ما عند العلماء من العلوم فتحفظها وتتقنها وتلم بها، فتجمع نهرا إلى أنهار وبحرا إلى بحور، فتصبح محيطا بفضل من الله تبارك وتعالى. وسبق معنا قول سعيد بن المسيب رحمه الله له: ما مات رجل ترك مثله، يعني أنه جعل الله عز وجل له ولدا صالحا وعلما كذا، كما في الحديث: إذا مات الإنسان، فإذا كان عالما من العلماء رحمه الله تبارك وتعالى، وكان بحرا. يقول سفيان رحمه الله: كان الزهري أعلم أهل المدينة، أعلم أهل المدينة. قيل لمكحول رحمه الله: من أعلم من لقيت؟ يعني أي الناس أعلم ممن لقيتهم من العلماء؟ قال ابن شهاب. قيل: ثم من؟ قال ابن شهاب. قيل: ثم من؟ قال ابن شهاب. وكل مرة يسأل فإنه يذكر ابن شهاب رحمه الله، أي الزهري رحمه الله رحمة الأبرار. ومع هذا العلم الواسع وهذا الحفظ وهذه الثقة في حديثه، مع ذلك كان متواضعا يعرف لغيره قدره. يقول الزهري رحمه الله: كنت أحسب أني قد أصبت من العلم حتى جالست عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فكأنما كنت في شعب من الشعاب. هذا أحد الفقهاء السبعة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. فيقول: كنت أظن أن عندي من العلم حتى جلست معه وجالسته، فكأنما كنت في شعب واحد من شعاب كثيرة، يعني أني ما أصبت من العلم إلا جزءا منه. وهذا من تواضعه رحمه الله تبارك وتعالى، وإلا فهو قد شهد له أقرانه، بل أشياخه، بل تلامذته، كلهم يشهد له بسعته واطلاعه في العلم رحمه الله رحمة الأبرار. كان الزهري رحمه الله خبيرا بالعلوم كما مر معنا، حتى إنه يروح على نفسه ويوصي أهل العلم بوصية. فجاء عن حماد بن زيد رحمه الله قال: كان الزهري يحدث ثم يقول: هاتوا من أشعاركم وأحاديثكم، فإن الأذن مجاجة، وإن للنفس حنبة. يعني أنه إذا طال المجلس وفيه مثل هذا فينبغي أن يروح الإنسان على نفسه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة، ولكن هذه الساعة يتقلب فيها في مراض الله تبارك وتعالى، لا كما يظنه الناس أنه يذهب إلى الباطل والمعاصي، نعوذ بالله من ذلك. فهو كان يقول لجلسائه: يأتوا من الأشعار. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان الأسود بن سريع يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني حمدت ربي بمحامد، أريد أن أسمعكها. فقالها: هاتي. فأسمعه، قال: حتى أسمعته 100 بيت، يعني من الشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الشعر المبارك، ولذا في البخاري: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. كان عليه الصلاة والسلام يقول: إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكمة. الشعر يروح به. وكان أبو بكر رضي الله عنه وعائشة وغيرهما من الصحابة يحفظون من أشعار العرب لما فيه من العلم ومن الأنساب وغيرها. إذن كان هذا البحر المتبحر الزهري رحمه الله موسوعة بالعلوم رحمه الله رحمة واسعة، وكان من أهل الجود والكرم رحمه الله تبارك وتعالى. مع علمه كان سخيا كريما، فكان الأعطيات التي ينالها من الأمراء ينفقها في جهات عدة، فهذا دليل على كرمه. إذا يقول فايد بن أكرم: زر ذا وأثني على الكريم محمد واذكر فواضله على الأصحاب، يقصد الزهري بن شهاب، وإذا يقال من الجواد بماله قيل الجواد محمد بن شهاب أهل المدائن يعرفون مكانه وربيع ناديه على الأعراب يشري وفاء جفانه ويمدها بكسور إنتاج وفتق لباب. فقد كان كريما رحمه الله تبارك وتعالى مع أنه كانت تمر به أوقات حاجة وضيق، لذا ذكره بعض غلمانه. يقول مالك يقول كان ابن شهاب من أسخى الناس، فلما أصاب تلك الأموال قال له مولى له من موالي وهو يعبه، قال له قد رأيت ما مر عليك من الضيق، فانظر كيف تكون، أمسك عليك مالك. قال إن الكريم لا تحنكه التجارب. انظر هنا يوصيه هذا مولاه أنه ربما تمر عليه ما مر عليه من ذي قبل، يعني من الحاجة أن تحتاج، من الديون التي تتراكم عليه بسبب إنفاقك وسخائك وكذا، فلو أمسكت عليك مالك لا تبذل حتى تحفظه، كما نسمع في زماننا هذا يحفظ القرش الأبيض لليوم الأسود. فهذا ينفق، ولذا الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول والحديث الصحيحين يا ابن آدم أنفق عليه، فصاحب الإنفاق ينفق الله تبارك وتعالى عليه. بل وصل به الكرم أنه إذا انتهى ما عنده، يعني استلف من غيره ليكون سخيا بين الناس، ليكون من أهل الجود. مرة نزل يوما بماء من المياه فالتمس شيئا حتى يكرم أهل أولئك الموضع، فلم يجد شيئا فأمر براحلته فنحرت، ودعا إليها أهل الماء، يعني الماكثون حول هذا الماء، دعاهم حتى يأكلوا من هذه الراحلة التي كان يركبها. فمر به عمه فدعاه إلى الغداء، قال له تفضل كل معنا. قال يا ابن أخي إن مروءة سنة تذهب أو تذهب بذل الوجه ساعة، يعني لو حفظت لك شيئا لحفظت ماء وجهك، فلا تكون ذليلا احفظ. قال يا عم انزل فاطعم وإلا فامض راشدا. وهذه ثقة منه بالله تبارك وتعالى. نزل مرة بموضع فشكى له أهل هذا الموضع أن لهم 18 من النساء ليس لهن من يخدمهن، فاستسلف وأخذ قرضا 18,000 وأخدم كل واحدة منهن من هؤلاء النساء خادما 1,000. فانظروا إلى جوده وكرمه رحمه الله تبارك وتعالى. والله ينبغي لنا أن نقرأ في سير السلف الصالح، في سيرهم ما يدرج الصدور وما يجعلنا نتأسى بهم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فكان جوادا رحمه الله. يقول الليث بن سعد أحد طلابه وهو يتحدث عن جوده، كان ابن شهاب يختم حديثه بدعاء جامع يقول اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. يقول الليث وكان أسخى من رأيت، يشهد لشيخ ابن شهاب الزهري رحمه الله تبارك وتعالى. ولم يكن يعني محبوبا عنده هذا المال، ولم يكن يحرص على اكتنازه، فقد مر معنا ما رأيتم وما سمعتم. دخل على بني أمية رحمه الله تبارك وتعالى بقصة لما رحل إلى الشام، من المدينة إلى الشام، ذهب إلى حلقة ابن أبي ذئب لما ضاقت به الحال ورهقه الدين، خرج إلى الشام فجالس قبيصة بن ذؤيب. قال شهاب: فبينما نحن نسمع إذ جاءه رسول عبد الملك فذهب إليه ثم رجع، ذهب يكلمه فقال: من منكم يحفظ قضاء عمر في أمهات الأولاد؟ قال الزهري: أنا. قال: قم. فرح بذلك، انظروا إلى العلم كيف يرفع أصحابه. فذهب فأدخله قبيصة رحمه الله على عبد الملك بن مروان، فإذا هو جالس هيئة الملوك، وكان عبد الملك من العلماء، كان من العلماء. فلما جاء الزهري رحمه الله قال: من أنت؟ فأخبره بنسبه، فقال: إن كان أبوك لنعارا في الفتن، يعني في قضية عبد الله بن الزبير وأهل مكة وما دار بين عبد الله بن الزبير وبين بني مروان. فقال له الزهري، قال: يا أمير المؤمنين، عفى الله عما سلف. قال: اجلس. فجلست، يقول الزهري جلس. قال: تقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: اقرأ من سورة كذا ومن سورة كذا. انظر، خليفة المسلمين حافظا لكتاب الله، وأيضا يختبر العلماء في كتاب الله تبارك. قال بعدما قرأ، قال: أتفرض لك في الفرائض؟ قلت: نعم. قال: فما تقول في امرأة تركت زوجها وأبويها، يعني ماتت امرأة هلكت عن زوج وعن أب وأم. فقال الزهري: لزوجها النصف، ولأمها السدس، ولأبيها ما بقي. قال: أصبت الفرض وأخطأت اللفظ. انظر إلى العلماء، إنما لزوجها النصف ولأمها ثلث ما بقي، يعني انظر، صوب له اللفظ، وأما التقسيم فكان صوابا. قال له: هات حديثا. الآن يريد حديث قضاء عمر رضي الله عنه في أمهات الأولاد. فقال الزهري: حدثني سعيد بن المسيب رحمه الله، فذكر له قضاء عمر في أمهات الأولاد، فقال: وهكذا حدثني سعيد. هذا الآن يحدث أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان رحمه الله تبارك وتعالى. فطلب من الأمير، أمير المؤمنين، أن يقضي دينه، لأنه ما ذهب إلا لحاجة وقد أثقل كاهله الدين. فقال له: نعم. قال: وتفرض لي؟ قال: لا والله ما نجمعهما على أحد. وكان عبد الملك بن مروان رحمه الله يفرض للعلماء، يعطيهم عطاء، يجري عليهم المرتبات رحمه الله تبارك وتعالى لتقديره للعلم ولأهل العلم. مما ذكر من ورعه ورجوعه إلى الحق عند سماعه، مرة كما ذكر أهل السير أنه امتنع عن التحديث، يعني أبى أن يحدث. وهذا جاءت عند كثير من أهل التفسير في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. يقول الحسن بن عمارة: أتيت الزهري بعدما ترك الحديث فوجده على بابه، فقال له: إن رأيت أن تحدثني. طلب منه أن يحدثه، فقال: أما علمت أني تركت التحديث الحديث ما أحدث؟ فقال له الحسن: إما أن تحدثني وإما أن أحدثك، يعني واحدة من هاتين. قال: حدثني. وهذا من رغبته بسماع العلم في التحديث. قلت: حدثني الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزار قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما أخذ الله على الجاهلين أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا. قال: فحدثني 40 حديثا، عرف من أين تؤكل الكتف. انظر، أخذ الله تبارك وتعالى على الجاهل أن يتعلم حتى يكون عالما ويعبد الله على بصيرة فلا يكون من الجاهلين، حتى أخذ على العلماء أن يعلموا. فكيف يتعلم الجاهل إلا أن يعلمه العالم؟ فترك وقوفه عن التحديث، فحدث الحسن 40 حديثا، وهذا من باب سماعه للحق وانقياده له، وذلك فتح من الله على الحسن بن عمارة رحمه الله تبارك وتعالى. أما أسباب تفوق الزهري رحمه الله في العلم، فقد ذكر العلماء أسبابا يعني تفوقه ونبوغه وتفوقه على بعض أقرانه رحمهم الله جميعا رحمة الله. قالوا: السبب الأول قوة حفظه، فمر معنا أنه حفظ القرآن في 80 ليلة، فضل من الله تبارك وتعالى، وأنه قال عن نفسه: ما استعدت حديثا قط، أي ما طلبت إعادة الحديث، لأنه كان يحفظ من أول مرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومر معنا أنه: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. السبب الثاني كتابته كل ما يسمع، فكان رحمه الله يكتب. يقول ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي أبي الزناد قال: كنت أطوف أنا وابن شهاب ومع ابن شهاب الألواح والصحف. قال: وكنا نضحك به، وفي رواية: كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع، فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس. وهذا فضل للكتابة التقييد، فليقيد كل واحد منا ما يسمع من الفرائض من النكت التي يستنبطها العلماء ويلقونها المشايخ على طلابهم وفي حلقاتهم وفي المحاضرات. السمع أحيانا خوان كما نذكر، يعني يخون أحيانا، فإنك إذا حفظت الآن فإنه ربما بعد ليلتين أو ثلاثة نقص قليل من هذا الحفظ، فكيف بعد شهر، فكيف بعد سنة؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالتقييد أمر عظيم. فقد كان ابن شهاب رحمه الله يختلف إلى الأعرج، وكان الأعرج يكتب المصاحف فيسأله عن الحديث، ثم يأخذ قطعة ورقة فيكتب فيها ثم يتحفظ ذلك. فينبغي لنا أن نكون من أهل الكتابة ونحرص على تقييد العلم. جاء عن صالح بن كيسان قال: كنت أطلب العلم أنا والزهري، فقال: كنا نكتب السنن. قال: فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: تعال نكتب ما جاء عن الصحابة الآثار. قال: فكتب ولم أكتب، فأنجح وضيعت. وهذا مر معنا فضل من الله تبارك وتعالى، الكتابة مع صاحبها يكون لها مكانة يحفظ بها العلم. فإنه لم يكن يقتصر حتى على كتابة الأحاديث المرفوعة إلى النبي، بل أخذ الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا السبب الثالث ما ذكره العلماء مدارسته العلم ومذاكرته إياه. يقول الأوزاعي عن الزهري قال: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، فإذا تركت مذاكرة المسائل العلمية فإنها تضيع منك. ومر معنا الجارية التي كان الزهري رحمه الله يعود فيوقظها من نومها، ويقول لها حدثني فلان وفلان بكذا، فتقول ما لي ولهذا، فيقول لها علمت أنك لا تنتفعين بي، ولكن سمعت الآن فأردت أن أستذكر. يريد أن يستذكر، فالمذاكرة مباركة وخاصة مع الأقران. يعني إذا خرج اثنان من طلاب العلم مع يعني بعد درس لشيخهما فعليهما أن يتذاكر ما قيدا وما حفظا وما سمعا حتى يبقى لهما هذا العلم. السبب الرابع ملازمته أهل العلم وخدمتهم والقرب منهم. جاء عن مالك عن الزهري قال تبعت سعيد بن المسيب في طلب حديث 3 أيام. انظر في طلب حديث واحد، فكان يلازم أهل العلم، فهو ذهب معه مع سعيد بن المسيب سيد التابعين في طلب حديث واحد 3 أيام. ومر معنا أنه كان يجلس قرابة 8 سنين ركبته إلى ركبة سعيد بن المسيب، وهذا دليل على احترامه لمعلمه وشيخه. تعرفون حديث جبريل عليه السلام، حديث عمر في صحيح مسلم لما أتى في صورة الرجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل كفيه على فخذيه، ثم سأل تلك الأسئلة التي وردت في ذلك الحديث. يقول الزهري رحمه الله تبارك وتعالى مما ذكره عنه أنس مالك بن أنس إمام دار الهجرة قال خدمت عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة حتى كان لا يقول من بالباب، فتقول الجارية غلامك الأعيمش، يعني تظن الجارية هذه أن الزهري خادما لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة لكثرة ما كان يأتي وكثرة ما كان يخدمه، حتى كان يأتي له بالماء ليتوضأ. السبب الخامس توقير أهل العلم. عن معمر عن الزهري قال إن كنت لآتي باب عروة، عروة بن الزبير أحد الفقهاء 7، فأجلس ثم أنصرف ولا أدخل، ولو أشاء أن أدخل لدخلت إعظاما له. إذا توقير العلماء واحترامه. يقول سفيان رحمه الله كنت أسمع الزهري يقول حدثني فلان وكان من أوعية العلم، لا يقول كان عالما، احتراما وإجلالا وتقديرا لعلماء لمشايخه الذين أخذ منهم الحديث. انظر كان يسمعه سفيان فيقول كان يسمع الزهري يقول حدثني فلان وكان من أوعية العلم، غير لمن يقول كان عالما، هذه طيبة ولكن أطيب منها كان من أوعية العلم، فتتصور أنه كان وعاء مملوءا علما من أوعية العلم. إذن هذا احترامه وتوقيره لمن أخذ عنهم العلم والعلماء، فينبغي لنا أن نكون كذلك. إياك أن تستهزئ بعالم أو أن تحقره أو أن تنزل من قدره لسبب في نفسك، سبب من نفس الشيطان ومن وسوسته، نسأل الله السلام والعافية. ولأنه اختلف مع شيخك مثلا فتقوم تأتي بألفاظ لا تليق أن تقال حتى للفساق وللعصاة، نسأل الله السلام والعافية، حتى الفساق والعصاة ندعو لهم بأن يوفقهم الله وأن يعيدنا جميعا للصواب، فكلنا ذلكم الخطاء عفى الله عنا وغفر لنا، فلنحرص. السبب السادس الأخذ بالأسباب التي تساعد على الحفظ ويعني تبعد طرق النسيان. يقول إسماعيل المكي سمعت الزهري يقول من سره أن يحفظ الحديث فليأكل الزبيب. انظر وصفه، وأكل شيء حلو طيب مبارك الزبيب، وهذا مما ذكره العلماء أنه من أسباب تقوية الذاكرة في الحفظ بفضل من الله تبارك وتعالى. وكذلك العسل، فقد جاء عن الليث عن ابن شهاب أنه كان يسمر على العسل، ولكن العسل وأيضا الزبيب الحلو يتنبه له صاحب السكري، فقد يمنعه الأطباء من الإكثار من الأشياء الحلوة، فينتبه لنفسه، ينتبه حتى لا يقتل نفسه، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن هذه أسباب ذكرها أهل العلم مما جعل الزهري علما من أعلام هذه الأمة في غزارة علمه وفي حفظه رحمه الله رحمة الأبرار. من سخائه، وقد مر معنا شيء من ذلك، أن ذكر عقيل بن خالد أن ابن شهاب كان يخرج إلى الأعراب يفقههم. انظر، أولا يخرج إليهم لا ينتظر أن يأتونه، أن يأتوا إليه، بل هو يخرج إليهم. وهكذا العالم ينبغي له إذا علم بمكان فيه من يحتاج إلى التعليم أن يرحل إليه، فهنيئا هذه الرحلة، يذهب إليهم فيفقههم في دين الله تبارك وتعالى. انظر، يذهب إلى الأعراب الذين يسكنون البادية بعيدا عن الحاضرة، وغالبا يكون الجهل متفشيا، فيذهب إليهم ليفقههم في دين الله تبارك وتعالى. فكم لصاحب هذا العمل من الأجور التي لا يحصيها إلا الله تبارك. تخيل أن تذهب إلى مكان يفشو ويكثر فيه الجهل، وتأتي فتعلمهم التوحيد الخالص، وقد كانوا في حياتهم على قليل عندهم من الشركيات أو عندهم من كذا. هنيئا لك، هنيئا لك، لا نغفل عن مثل هذا. ثم قد يكونون على بدعة وتعيدهم إلى السنة بفضل من الله تبارك، يكونون في جهل فتنير بصائرهم بالعلم الشرعي، فيعبدون الله تبارك وتعالى على بصيرة. إذن كان يخرج إلى بعض الأعراب يفقههم، فجاء أعرابي وقد نفد ما بيده، وزع ما عنده، نفد ما عنده، فمد الزهري يده إلى عمامتي، العمامة التي كانت على راوي هذا الأثر عقيل بن خالد، فأخذها فأعطاها للأعرابي وقال: يا عقيل، أعطيك خيرا منها. انظر إلى سخائه، انظر إلى بذله، انظر، يستلب من صاحبه هذا الذي كان معه ويعطي هذا الأعرابي، ويعد صاحب العمامة أن يعطيه خيرا منها، وهو صاحب الوفاء. من ضرر أقوال الزهري رحمه الله تبارك وتعالى، يقول: جاء عن معمر عن الزهري قال: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. يعني إذا كثر الحديث فيه بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وما أثر عن الصحابة ومن جاء بعدهم على الأثر، ثم انتهى القول فيه، فهنا يأتي النصيب للشيطان فيه. فربما ذكر شخص غير عالم رأيه، أو أنه بدا له كذا، وإلا فإذا طال المجلس بقال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال السلف الصالح، فإنه مهما طال المجلس فإنه روضة من رياض الجنات، كما ذكر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون فيها أنوار تحف الملائكة الجالسين، تنزل عليهم رغم تغشاهم السكينة، تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة، ويذكرهم الله تبارك وتعالى فيمن عنده، بل يباهي الله تبارك وتعالى بهم الملائكة. جاء عن يونس قال: قال الزهري رحمه الله: إياك وغلول الكتب. قلت: وما غلولها؟ قال: حبسها. هذا غلول الكتب، أن تحبس، يعني يستعير إنسان كتابا مثلا فيحبسه عنده يمنع صاحبه من الانتفاع به أو أن يقرضه إلى غيره، فإياك أن تغل كتابا، بل اجعل الناس ينتفعون بما في هذا الكتاب. جاء عن أبي يحيى عن الزهري قال: استكثروا من شيء لا تمسه النار. قيل: وما هو؟ ما هو الشيء الذي لا تمسه النار؟ قال: المعروف. يعني أن تبذل المعروف في أهله، وإياك أن تكون من أهل المعروف ومن أهل المقدر عليه فتبخل به فتندم. جاء عن معمر عن الزهري عليهما رحمة الله قال: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. العلم له مكانة، العلم له فضله، يحب الله تبارك وتعالى العلماء الربانيين، فينبغي لنا أن نعبد الله على بصيرة. كيف تأتي هذه البصيرة؟ بالعلم الشرعي. أيضا جاء عن يونس عن الزهري قال: العلم واد، فإذا هبطت واديا فعليك بالتأودة حتى تخرج منه، لا تستعجل في تحصيله. بعضنا يريد أن يأخذ مثلا بابا كاملا في ساعة، ربما أخذت هذا الباب ولكن التحصيل منه والفائدة تكون قليلة، غير عندما تأخذ منه جزءا وتهضمه وتتقنه وتفهمه وتعلمه غيره، هنيئا لك. فهذا العلم مثل الوادي، فإذا هبطت واديا فعليك أن تكون من أهل التأودة وأهل التأني والتريث حتى تخرج منه إلى واد آخر، إلى علم آخر، هكذا ينبغي. يقول الزهري: كنا نأتي العالم فما نتعلم من أدبه أحب إلينا من علمه. هكذا ينبغي لطلاب العلم إذا ذهبوا إلى الشيوخ الأجنة العلماء الربانيين أن يأخذوا من هديهم وأدبهم وسمتهم وأفضل ما عندهم، مع سماع ما عندهم من الأحاديث والآيات والعلم الشرعي وكذا والدرر، لكن أيضا لا بد أن يأخذوا من هديهم من أدبهم. عن الأوزاعي عن الزهري عليهما رحمة الله قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. الذي يعتصم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هذا هو الناجي، والهالك غيره. الهالك غيره الذي يذهب إلى المعقول ويترك المنقول ويقول: أنا أفهم كذا، ويترك قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هي سفينة نوح، الاعتصام بها، من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها هلك وغرق. أما وفاته رحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، فقد توفي الإمام الزهري ليلة الثلاثاء 17 ليلة خلت من رمضان سنة 24 و100 للهجرة. مات رحمه الله تبارك وتعالى، مرض أياما ثم مات، وقد خلف هذا العلم رحمه الله رحمة الأبرار، وكان له الفضل بعد فضل الله تبارك وتعالى في التدوين، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحشرنا جميعا والإمام الزهري في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك أن تبارك لنا في أعمارنا وفي أعمالنا وفي علمنا، أن تجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن توفقنا لما تحب وترضى. أيها المباركون، الحديث الليلة عن الإمام الزهري رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. الإمام الذي كان عالما من أئمة أهل الحديث، وممن حمل علوم الشريعة الغرة على خير وجه رحمه الله تبارك وتعالى، بل جاء عن بعضهم أنه أول من دون العلم وكتبه، فهنيئا له رحمه الله رحمة الأبرار. كان من أحفظ أهل زمانه ومن أحسنهم سياقا بمتون الأحاديث والأخبار، فهو التابعي الجليل محمد بن عبد الله ابن شهاب من بني زهرة. هذا الإمام العلم حافظ زمانه، حافظ الفقيه المدني، نزيل الشام، نزل الشام بعد ذلك وذهب إليها والتقى بعبد الملك بن مروان وغيره. كان ثقة كثير الحديث والعلم والرواية، كان فقيها رحمه الله تبارك وتعالى. ذكر بأنه ولد في سنة 50، وقيل 51، وقيل غير ذلك. ولد بالمدينة النبوية، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عنه أبو نعيم رحمه الله: ومنهم العالم السوي والراوي الروي أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، كان ذا عز وسناء وفخر وسخاء. كان من فضل الله تبارك وتعالى عليه أن لازم سيد التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله تبارك وتعالى، كما ذكر أهل السير: مست ركبته ركبة سعيد 8 سنين، فتردد على عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود والقاسم بن محمد، يعني مجموعة من الفقهاء 7، ردد عليهم وأخذ عنهم، وكان آية في الحفظ رحمه الله تبارك وتعالى والذكاء، فنهل من علومهم. وانظروا إلى هذه التزكية المباركة من سيد التابعين، من سعيد بن المسيب رحمه الله. قال له: من مات وترك مثلك لم يمت. فانظر إلى هذه الكلمات الطيبات المباركات من شيخه وممن أخذ عنه سعيد بن المسيب رحمه الله تبارك وتعالى. بل يقول أبو بكر الذهلي رحمه الله: قد جالست الحسن وابن سيرين فما رأيت أحدا أعظم منه، يعني الزهري، مع أن الحسن وابن سيرين أعلى منه طبقة وأكبر منه سنا، لكن هو فضل الله يؤتيه من يشاء، منحة أعطاها الله عز وجل، والله يختص بفضله ورحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أما صفته الخلقية فكان الزهري رحمه الله قصيرا قليل اللحية، كان أحمر الرأس واللحية، يعني شعر الرأس واللحية، كان يجعل فيها الكتم، وكان رحمه الله أعينش، يعني في الليل لا يرى ولا يبصر جيدا من العمش، وهو تعذر الرؤية في الليل كثيرا، رحمه الله رحمة الأبرار رحمة واسعة. يقول الذهبي رحمه الله وهو يصفه: كان رحمه الله محتشما جليلا بزي الأجناد، له صولة كبيرة في دولة بني أمية. وقال محمد بن إشكاب: كان الزهري جنديا. يقول الذهبي: كان برتبة أمير. إذن كان يعمل جنديا رحمه الله تبارك وتعالى. تتلمذ وطلب العلم رحمه الله تبارك وتعالى، ومعلوم أنه ولد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشأ فيها، والعلماء فيها متوافرون ممن بقي من الصحابة ومن الكبار من التابعين، فكانت هذه البيئة بفضل من الله تبارك وتعالى محفزا له في أن يطلب العلم، مرغبة له، فنهل ممن كان موجودا واستقى من مواردها. وقد وهبه الله تبارك وتعالى قوة حافظة رحمه الله رحمة الأبرار، ورزقه ذهنا متقدا، فقد ذكر عنه أنه حفظ القرآن في نحو 80 يوما، وقيل 88 يوما، فهنيئا له، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا حفظ كتابه وحفظ أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم وما استمد منهما من العلم، علم السلف، العلم الشرعي، فذلك توفيق من الله تبارك وتعالى وفضل يؤتيه من يشاء من عباده. التقى ببعض الصحابة وسمع منهم، قيل التقى بابن عمر وجابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم أجمعين، واختلف في سماع بعضهم سماعه لبعضهم، لكن كان رحمه الله تبارك وتعالى يجلس عند كبار التابعين كسعيد بن المسيب وغيره كما مر معنا، ونهل من علمه، وكان يكابد المشقة رحمه الله تبارك وتعالى من أجل تحصيل العلم، وهكذا ينبغي، فإن هذا العلم لا ينال براحة الجسد، وإنما يحتاج إلى صبر وإلى مصابرة وإلى رحلة وإلى، فيكون صابرا. ينبغي لنا أن نتنبه لهذا الأمر، وأن نستعين بالله تبارك وتعالى، ونسأله جل في علا أن يمنحنا الصبر في طلب العلم الشرعي، حتى نكون من العلماء الربانيين ومن معلمي الناس الخير. قال الليث بن سعد للزهري: لو وضعت من علمك عند من ترجو أن يكون خلفا، قال: والله ما نشر أحد العلم نشري، ولا صبر عليه صبري، ولقد كنا نجلس إلى ابن المسيب فما يستطيع أحد منا أن يسأله عن شيء إلا أن يبتدئ الحديث، أو يأتي رجل يسأله عن شيء قد نزل به. إذن العلم يحتاج إلى صبر. وعندما يقول العلماء مثل هذا لا يعني أنهم يعجبون بأنفسهم، لا والله، وإنما حتى يبثوا في الناس في طلابهم وفي أقرانهم الصبر في طلب العلم وفي الرحلة إليه، وأن يصبروا وأن يصابروا وأن يعتنوا بالعلم ويجاهدوا في طلبه حق المجاهد. كان رحمه الله تبارك وتعالى حريصا على تدوين العلم وعلى كتابته، وسيأتي، وذلك أن الكتابة للعلم يقين، العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. وانظر عندما يحفظ الإنسان، عندما يحفظ يكون علمه معه كذلك، ولكن قد يطرأ عليه النسيان، قد يطرأ، لأن النسيان من طبيعة بني آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة آدم عليه السلام لما وهب من عمره 40 سنة لابنه داود عليه السلام، فلما جاء ملك الموت إليه قال له بقي من العمر 40، فنسي آدم فنسي الذرية. فينبغي لنا أن نتنبه وأن نقيد مع جلالة قدر الحب وفضله. ولذا يقول صالح بن كيسان رحمه الله: كنت أطلب العلم أنا والزهري، فقال تعالى: نكتب السنن. قال: فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: تعالى نكتب ما جاء عن الصحابة، يريد كتابة الآثار التي وردت عن الصحابة. قال: فكتب ولم نكتب فأنجح وضيعته. إذن الكتابة أمرها عظيم، وأنت لا تعلم متى يحتاج إليك في الأمة، فيبادر الواحد منا بكتابة ما تعلمه وما سمعه، يدون ذلك عن الأشياء، فإن هذه المعلومات أحيانا قد لا تجدها مرة أخرى، قد لا تلتقي بالشيخ الذي يحدثك أو بالكتاب الذي وجدت فيه هذه الفائدة وهذه الدرة. فينبغي لنا أن نكتب الذي نتعلمه حتى يبقى معنا بفضل الله تبارك. حتى الفكرة أحيانا قد تطرأ على طالب علم فكرة أن يدون كذا أو أن يصنف كذا أو كذا، فيقول: إلى الغد إن شاء الله وأشرع في الأمر، فينساه. ولذا كان الإمام البخاري يعد له في ليلته الواحدة يصحو من نومه فيقيد السراج يشعله، ثم يكتب ثم يرجع فينام 17 مرة أو أكثر أو أقل، وهو يريد ألا تضيع منه هذه الفكرة. كان رحمه الله تبارك وتعالى، أعني الزهري رحمه الله وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، كان يدور على مشايخ الحديث ومعه ألواح يكتب عنهم الحديث ويكتب عنهم كل ما سمع منهم من فوائد، فبذلك يصير الواحد من أعلم الناس في زمانه. ولذا احتاج أهل العصر إليه. لماذا؟ لأنه دون وكتب، وكان مع كتابته حافظا. هذه موهبة أعطاه الله عز وجل إياها، فقد مر معنا بأنه حفظ القرآن في أقل من 3 أشهر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حتى إنه من المواقف التي فيها من العجب ما فيها، أنه إذا رجع من عند بعض شيوخه وأخذ أسانيد الحديث يرجع وله جارية مملوكة عنده، فيوقظها من النوم، يعود ليلا فيوقظها من النوم، من نومها وهي نائمة، فيقول لها: حدثنا فلان، حدثنا، حدثنا، ويسرد ما علم وما سمع من أشياخه. فتقول له الجارية المسكينة: والله ما أدري ما تقول. يعني أنه لا يهمها ذلك، لأنها ليست متخصصة في الحديث ولا في الروايات وكذا، والله ما أدري ما تقول. فيقول لها: اسكتي، فإني لا أريدك، إنما أريد نفسي. هو يريد أن يذاكر ويراجع الأسانيد التي سمعها من أشياخه، فيأتي فيلقي عليها: حدثنا، حدثنا، حتى يذاكر مع نفسه فيحفظ. وهذه من الطرق المباركة في حفظ العلم، أن تعود فتراجع، لأن المراجعة كما يقول أهل الأصول كلما تكرر تكرر يثبت عندك بأمر الله تبارك وتعالى. قال عمرو بن دينار من تلامذته من تلامذة الزهري رحمه الله تبارك وتعالى، انظر ما يقوله الذهبي، حدث عنه عطاء بن أبي رباح وهو أكبر منه بل مات قبله ببضع وعشرين سنة، وحدث عنه عمرو بن دينار وعمرو بن شعيب وقتادة وزيد بن أسلم، وبل كثير من أقرانه منصور بن المعتمر أيوب السختياني، هؤلاء كانوا أقرانا له يعني مساوين له، لكن حدثوا عنه، وذلك لجلالة قدره ولغزير علمه رحمه الله تبارك وتعالى. إذن من حفظه ما ورد أنه كان آية من آيات الله، موهبة نادرة في حفظ المعلومات واستظهارها، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى يؤتيها من يشاء من عباده. يقول رحمه الله تبارك وتعالى من باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى على ما وهبه الله عز وجل من قوة الحفظ، يقول ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته، يعني إذا حفظ حفظ. يقول مرة أخرى ما استعدت حديثا قط، يعني ما طلبت أن يعاد علي، ما استعدت حديثا قط وما شككت في حديث إلا حديثا واحدا فسألت صاحبي فإذا هو كما حفظ. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى، فقد كان مشهورا الزهري رحمه الله تبارك وتعالى بقوة حفظه. لذا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما ساق الحديث أحد مثل الزهري. قال عمرو بن دينار ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري يأتي بنصه، وهذا من قوة حفظه، فقد اشتهر بذلك رحمه الله تبارك وتعالى، وأثنى عليه معاصروه من الأئمة ومن جاء بعده ومن تتلمذ عليه، بل حتى من قرأ سيرته يشهد له بذلك رحمه الله رحمة الأبرار. لما مما يدل على حفظه، وهذا كما امتحن البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لما قلبوا له الأسانيد 100 حديث بأسانيد، جعلوا كل واحد من العشرة يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد مقلوبة، ليست أسانيد هذا الحديث، كل واحد يحفظ 10 وهم 10، فصارت 100 من الأحاديث بالأسانيد المقلوبة. فلما جاءوا ليختبرونه البخاري رحمه الله أهل بغداد، يعني جاء فقال لهم ما أعرف هذا ما أعرف هذا، كل ما قالوا له ما أعرف هذا. فلما أراد أن يخبرهم أخبرهم بالأسانيد الصحيحة 100 حديث، وهذا ليس بمستغرب عليه رحمه الله، فقد كان يحفظ آلاف الأحاديث بأسانيد. لكن الذي ينبغي لنا أن نتنبه له هو أنه أورد ما ذكروه من الأسانيد المقلوبة، أسانيد خطأ جاءوا بها، أعادها عليهم حفظها. أما أنت فقلت حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ليس كذا، وجاء بالأسانيد الصحيحة، فهنيئا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأخبرهم بالأسانيد التي وضعوها ليختبروا. هذا أيضا يذكر أن هشام بن عبد الملك سأل الزهري رحمه الله رحمهما الله أن يكتب لبنيه لأولاده شيئا من الحديث، فأملى على الكاتب 400 حديث. هذا الزهري الآن يملي، ثم خرج على أهل الحديث فحدثهم به. ثم إن هشاما هذا بن عبد الملك قال للزهري إن ذلك الكتاب ضاع، فقال لا عليك، يعني ثقة بالله تبارك وتعالى، فأملى عليهم تلك الأحاديث، فأخرج هشام الكتاب الأول الذي قال بأنه ضاع وهو موجود، فإذا هو لم يغادر حرفا واحدا، ما اختلف بحرف واحد. أراد هشام امتحان حفظه لأنه كان مشهورا بالحفظ رحمه الله تبارك وتعالى، ولذا لما كان بهذه المرتبة العالية من الحفظ كلفه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله بتدوين الحديث. قال الزهري رحمه الله: أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا. انظر ثقة عمر بن عبد العزيز مع ورعه وحرصه على هذا التدوين، أمر الزهري أن يكتب وأن يجمع السنن، فكان فضل من الله. يقول العراقي رحمه الله: وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة الثانية بأمر عمر بن عبد العزيز، وبعث به إلى كل أرض له عليها سلطان. ولذا يقول السيوطي في ألفيته: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، أي عمر بن عبد العزيز، فرحمهما الله رحمة الأبرار، وكم لهما من الأجور، لأنه بهذا التدوين حفظ الله تبارك وتعالى السنن، فضل من الله وتوفيق. أما علمه فكان ابن شهاب رحمه الله الزهري كان عالما بالعلم لما وهبه الله تبارك وتعالى من الحفظ ومن الفهم ومن الحرص على السماع من الشيوخ ولمجالستهم والأخذ عنهم، فصار بذلك بفضل من الله تبارك وتعالى واسع الاطلاع، غزير المادة، متعدد المعارف، ليس في فن واحد كما سيأتي بأمر الله تبارك وتعالى. وقد أثنى عليه العلماء كثيرا ثناء عاطرا. يقول عمرو بن دينار رحمه الله: ما رأيت أحدا أبصر للحديث من ابن شهاب. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لمن كان يجلس عنده، وكان عمر بن عبد العزيز من العلماء، قال: هل تأتون ابن شهاب؟ فقالوا: إنا لنفعل. قال: فأتوه، فإنه لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية منه. فهذه شهادة من عمر بن عبد العزيز رحمه الله للزهري رحمه الله تبارك وتعالى. فهو قد حصل بفضل من الله تبارك وتعالى علم كثير من بعض الصحابة ومن الفقهاء السبعة كذلك، ثم يعني لقن هذا العلم لأتباع التابعين كالإمام مالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهم بفضل من الله. فإن هذا العلم أيها المباركون مثله مثل المال، لا بد أن تخرج زكاة. الذي لا يخرج زكاة العلم بنشره وبذله فإنه يكون وبالا على صاحبه، نسأل الله السلامة، بل قد يكون حجة عليه يوم القيامة، لأنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وفي رواية عن خمس، ومنها عن علمه ماذا عمل فيه. إذا علمك الله تبارك وتعالى وامتن عليك وأفضل بهذا العلم الشرعي فعليك أن تبذله، فإنه بفضل من الله تبارك وتعالى يزكو وينمو بنشره. ينبغي لنا أن نتنبه لهذا الباب العظيم. قال محمد بن عبد الملك في حديثه: والحسن وضرباؤه يومئذ أحياء، يعني برز الزهري رحمه الله تبارك وتعالى، وكان له قيمته وعرفوا له مكانته، فإنه في زمن كان فيه من كبار التابعين. وهذا القول الذي قاله عمر بن عبد العزيز مع وجود كبار التابعين كالحسن وابن سيرين وغيرهما. يقول الليث بن سعد رحمه الله تبارك وتعالى من تلامذته: ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب، ولو سمعته يحدث في الترغيب والترهيب لقلت ما يحسن غير هذا، وإن حدث عن الأنبياء وأهل الكتب قلت لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن الأعراب والأنساب قلت لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه جنة. إذن هو بفضل من الله تبارك وتعالى وعاء حشي وملئ علما في فنون شتى، علوم كثيرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الزهري أحسن الناس حديثا وأجود الناس إسنادا، وانظر إلى أهل الجرح والتعديل كيف يعدلونه ويثنون عليه. فهذا الإمام أحمد أمير المؤمنين في الحديث يقول: أحسن الناس حديثا وأجود الناس إسنادا، إسناده جيد، فهو من أجود الناس في أسانيده التي كان قد حدث بها رحمه الله رحمة الأبرار. يقول أبو حاتم الرازي: أثبت أصحاب أنس الزهري. انظر إلى هذه الشهادات. يقول إبراهيم بن سعد عن أبي سعد يقول: ما رؤي أحد جمع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جمع ابن شهاب، فكان أكثر واحد جمع السنة ابن شهاب رحمه الله، لأنه حصل له علم كثير بفضل من الله تبارك وتعالى. أدرك بعض الصحابة كأنس رضي الله عنه وأرضاه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اختلف العلماء في سماعه من بعض الصحابة كابن عمر وجابر وغيره. وذكر العجلي رحمه الله أن الإمام الزهري قال: أدرك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي وعبد الرحمن بن أزهر ومحمود بن الربيع الأنصاري، وروى عن عبد الله بن عمر نحو من 30 أحاديث، وروى عن السائب بن يزيد، وذكر بأنه رأى 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور مختلف فيها عند أهل السير رحمه الله رحمة الأبرار. جاء عن جعفر بن ربيعة قال: قلت لعراق بن مالك: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أما أعلمهم بقضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضايا أبي بكر وعمر وعثمان، يعني القضاء الذي قضى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وأفقههم فقها وأعلمهم بما مضى من أمر الناس فسعيد بن المسيب، وأما أغزرهم حديثا فعروة بن الزبير، بن العوام رضي الله عنه. قال: ولا تشاء أن تفجر من عبيد الله بن عبد الله بحرا إلا فجرته، وأعلمهم عندي جميعا ابن شهاب، فإنه جمع علمهم جميعا إلى علمه. فانظر عندما يكون عندك من العلم وتحرص على ما عند العلماء من العلوم فتحفظها وتتقنها وتلم بها، فتجمع نهرا إلى أنهار وبحرا إلى بحور، فتصبح محيطا بفضل من الله تبارك وتعالى. وسبق معنا قول سعيد بن المسيب رحمه الله له: ما مات رجل ترك مثله، يعني أنه جعل الله عز وجل له ولدا صالحا وعلما كذا، كما في الحديث: إذا مات الإنسان، فإذا كان عالما من العلماء رحمه الله تبارك وتعالى، وكان بحرا. يقول سفيان رحمه الله: كان الزهري أعلم أهل المدينة، أعلم أهل المدينة. قيل لمكحول رحمه الله: من أعلم من لقيت؟ يعني أي الناس أعلم ممن لقيتهم من العلماء؟ قال ابن شهاب. قيل: ثم من؟ قال ابن شهاب. قيل: ثم من؟ قال ابن شهاب. وكل مرة يسأل فإنه يذكر ابن شهاب رحمه الله، أي الزهري رحمه الله رحمة الأبرار. ومع هذا العلم الواسع وهذا الحفظ وهذه الثقة في حديثه، مع ذلك كان متواضعا يعرف لغيره قدره. يقول الزهري رحمه الله: كنت أحسب أني قد أصبت من العلم حتى جالست عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، فكأنما كنت في شعب من الشعاب. هذا أحد الفقهاء السبعة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. فيقول: كنت أظن أن عندي من العلم حتى جلست معه وجالسته، فكأنما كنت في شعب واحد من شعاب كثيرة، يعني أني ما أصبت من العلم إلا جزءا منه. وهذا من تواضعه رحمه الله تبارك وتعالى، وإلا فهو قد شهد له أقرانه، بل أشياخه، بل تلامذته، كلهم يشهد له بسعته واطلاعه في العلم رحمه الله رحمة الأبرار. كان الزهري رحمه الله خبيرا بالعلوم كما مر معنا، حتى إنه يروح على نفسه ويوصي أهل العلم بوصية. فجاء عن حماد بن زيد رحمه الله قال: كان الزهري يحدث ثم يقول: هاتوا من أشعاركم وأحاديثكم، فإن الأذن مجاجة، وإن للنفس حنبة. يعني أنه إذا طال المجلس وفيه مثل هذا فينبغي أن يروح الإنسان على نفسه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة، ولكن هذه الساعة يتقلب فيها في مراض الله تبارك وتعالى، لا كما يظنه الناس أنه يذهب إلى الباطل والمعاصي، نعوذ بالله من ذلك. فهو كان يقول لجلسائه: يأتوا من الأشعار. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان الأسود بن سريع يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني حمدت ربي بمحامد، أريد أن أسمعكها. فقالها: هاتي. فأسمعه، قال: حتى أسمعته 100 بيت، يعني من الشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الشعر المبارك، ولذا في البخاري: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. كان عليه الصلاة والسلام يقول: إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكمة. الشعر يروح به. وكان أبو بكر رضي الله عنه وعائشة وغيرهما من الصحابة يحفظون من أشعار العرب لما فيه من العلم ومن الأنساب وغيرها. إذن كان هذا البحر المتبحر الزهري رحمه الله موسوعة بالعلوم رحمه الله رحمة واسعة، وكان من أهل الجود والكرم رحمه الله تبارك وتعالى. مع علمه كان سخيا كريما، فكان الأعطيات التي ينالها من الأمراء ينفقها في جهات عدة، فهذا دليل على كرمه. إذا يقول فايد بن أكرم: زر ذا وأثني على الكريم محمد واذكر فواضله على الأصحاب، يقصد الزهري بن شهاب، وإذا يقال من الجواد بماله قيل الجواد محمد بن شهاب أهل المدائن يعرفون مكانه وربيع ناديه على الأعراب يشري وفاء جفانه ويمدها بكسور إنتاج وفتق لباب. فقد كان كريما رحمه الله تبارك وتعالى مع أنه كانت تمر به أوقات حاجة وضيق، لذا ذكره بعض غلمانه. يقول مالك إمام مالك يقول كان ابن شهاب من أسخى الناس، فلما أصاب تلك الأموال قال له مولى له من موالي وهو يعبه، قال له قد رأيت ما مر عليك من الضيق، فانظر كيف تكون، أمسك عليك مالك. قال إن الكريم لا تحنكه التجارب. انظر هنا يوصيه هذا مولاه أنه ربما تمر عليه ما مر عليه من ذي قبل يعني من الحاجة أن تحتاج، من الديون التي تتراكم عليه بسبب إنفاقك وسخائك وكذا، فلو أمسكت عليك مالك لا تبذل حتى تحفظه، كما نسمع في زماننا هذا يحفظ القرش الأبيض لليوم الأسود، فهذا ينفق. ولذا الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول والحديث الصحيحين يا ابن آدم أنفق عليه، فصاحب الإنفاق ينفق الله تبارك وتعالى عليه. بل وصل به الكرم أنه إذا انتهى ما عنده يعني استلف من غيره ليكون سخيا بين الناس، ليكون من أهل الجود. مرة نزل يوما بماء من المياه فالتمس شيئا حتى يكرم أهل أولئك الموضع، فلم يجد شيئا فأمر براحلته فنحرت، ودعا إليها أهل الماء يعني الماكثون حول هذا الماء، دعاهم حتى يأكلوا من هذه الراحلة التي كان يركبها. فمر به عمه فدعاه إلى الغداء، قال له تفضل كل معنا. قال يا ابن أخي إن مروءة سنة تذهب أو تذهب بذل الوجه ساعة، يعني لو حفظت لك شيئا لحفظت ماء وجهك فلا تكون ذليلا احفظ. قال يا عم انزل فاطعم وإلا فامض راشدا. وهذه ثقة منه بالله تبارك وتعالى. نزل مرة بموضع فشكى له أهل هذا الموضع أن لهم 18 من النساء ليس لهن من يخدمهم، فاستسلف وأخذ قرضا 18,000 وأخدم كل واحدة منهن من هؤلاء النساء خادما 1,000. فانظروا إلى جوده وكرمه رحمه الله تبارك وتعالى. والله ينبغي لنا أن نقرأ في سير السلف الصالح، في سيرهم ما يدرج الصدور وما يجعلنا نتأسى بهم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فكان جوادا رحمه الله. يقول الليث بن سعد أحد طلابه وهو يتحدث عن جوده، كان ابن شهاب يختم حديثه بدعاء جامع يقول اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. يقول الليث وكان أسخى من رأيت، يشهد لشيخه ابن شهاب الزهري رحمه الله تبارك وتعالى. ولم يكن يعني محبوبا عنده هذا المال، ولم يكن يحرص على اكتنازه، فقد مر معنا ما رأيتم وما سمعتم. دخل على بني أمية رحمه الله تبارك وتعالى بقصة لما رحل إلى الشام من المدينة إلى الشام، ذهب إلى حلقة ابن أبي ذئب لما ضاقت به الحال ورهقه الدين، خرج إلى الشام فجالس قبيصة بن ذؤيب. قال شهاب: فبينما نحن نسمع إذ جاءه رسول عبد الملك فذهب إليه ثم رجع، ذهب يكلمه، فقال: من منكم يحفظ قضاء عمر في أمهات الأولاد؟ قال الزهري: أنا. قال: قم. فرح بذلك، انظروا إلى العلم كيف يرفع أصحابه. فذهب فأدخله قبيصة رحمه الله على عبد الملك بن مروان، فإذا هو جالس هيئة الملوك، وكان عبد الملك من العلماء، كان من العلماء. فلما جاء الزهري رحمه الله قال: من أنت؟ فأخبره بنسبه، فقال: إن كان أبوك لنعارا في الفتن، يعني في قضية عبد الله بن الزبير وأهل مكة وما دار بين عبد الله بن الزبير وبين بني مروان. فقال له الزهري، قال: يا أمير المؤمنين، عفى الله عما سلف. قال: اجلس. فجلست، يقول الزهري جلس. قال: تقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: اقرأ من سورة كذا ومن سورة كذا. انظر، خليفة المسلمين، حافظا لكتاب الله، وأيضا يختبر العلماء في كتاب الله تبارك. قال بعدما قرأ، قال: أتفرض لك في الفرائض؟ قلت: نعم. قال: فما تقول في امرأة تركت زوجها وأبويها، يعني ماتت امرأة هلكت عن زوج وعن أب وأم. فقال الزهري: لزوجها النصف، ولأمها السدس، ولأبيها ما بقي. قال: أصبت الفرض وأخطأت اللفظ. انظر إلى العلماء، إنما لزوجها النصف ولأمها ثلث ما بقي، يعني انظر، صوب له اللفظ، وأما التقسيم فكان صوابا. قال له: هات حديثا. الآن يريد حديث قضاء عمر رضي الله عنه في أمهات الأولاد. فقال الزهري: حدثني سعيد بن المسيب رحمه الله، فذكر له قضاء عمر في أمهات الأولاد، فقال: وهكذا حدثني سعيد. هذا الآن يحدث أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان رحمه الله تبارك وتعالى. فطلب من الأمير، أمير المؤمنين، أن يقضي دينه، لأنه ما ذهب إلا لحاجة وقد أثقل كاهله الدين. فقال له: نعم. قال: وتفرض لي؟ قال: لا، والله ما نجمعهما على أحد. وكان عبد الملك بن مروان رحمه الله يفرض للعلماء، يعطيهم عطاء، يجري عليهم المرتبات رحمه الله تبارك وتعالى، لتقديره للعلم ولأهل العلم. مما ذكر من ورعه ورجوعه إلى الحق عند سماعه، مرة كما ذكر أهل السير أنه امتنع عن التحديث، يعني أبى أن يحدث. وهذا جاءت عند كثير من أهل التفسير في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. يقول الحسن بن عمارة: أتيت الزهري بعدما ترك الحديث فوجده على بابه، فقال له: إن رأيت أن تحدثني. طلب منه أن يحدثه، فقال: أما علمت أني تركت التحديث الحديث ما أحدث؟ فقال له الحسن: إما أن تحدثني وإما أن أحدثك، يعني واحدة من هاتين. قال: حدثني. وهذا من رغبته بسماع العلم في التحديث. قلت: حدثني الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزار قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما أخذ الله على الجاهلين أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا. قال: فحدثني 40 حديثا، عرف من أين تؤكل الكتف. انظر، أخذ الله تبارك وتعالى على الجاهل أن يتعلم حتى يكون عالما ويعبد الله على بصيرة فلا يكون من الجاهلين، حتى أخذ على العلماء أن يعلموا. فكيف يتعلم الجاهل إلا أن يعلمه العالم؟ فترك وقوفه عن التحديث فحدث الحسن 40 حديثا، وهذا من باب سماعه للحق وانقياده له، وذلك فتح من الله على الحسن بن عمارة رحمه الله تبارك وتعالى. أما أسباب تفوق الزهري رحمه الله في العلم، فقد ذكر العلماء أسبابا يعني تفوقه ونبوغه وتفوقه على بعض أقرانه رحمهم الله جميعا رحمة الله. قالوا: السبب الأول قوة حفظه، فمر معنا أنه حفظ القرآن في 80 ليلة، فضل من الله تبارك وتعالى. وأنه قال عن نفسه: ما استعدت حديثا قط، أي ما طلبت إعادة الحديث، لأنه كان يحفظ من أول مرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومر معنا أنه: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. السبب الثاني كتابته كل ما يسمع، فكان رحمه الله يكتب. يقول ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي أبي الزناد قال: كنت أطوف أنا وابن شهاب ومع ابن شهاب الألواح والصحف. قال: وكنا نضحك به، وفي رواية: كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع، فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس. وهذا فضل للكتابة التقييد، فليقيد كل واحد منا ما يسمع من الفرائض من النكت التي يستنبطها العلماء ويلقونها المشايخ على طلابهم وفي حلقاتهم وفي المحاضرات. السمع أحيانا خوان كما نذكر، يعني يخون أحيانا، فإنك إذا حفظت الآن فإنه ربما بعد ليلتين أو ثلاثة نقص قليل من هذا الحفظ، فكيف بعد شهر، فكيف بعد سنة؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالتقييد أمر عظيم. فقد كان ابن شهاب رحمه الله يختلف إلى الأعرج، وكان الأعرج يكتب المصاحف فيسأله عن الحديث، ثم يأخذ قطعة ورقة فيكتب فيها ثم يتحفظ ذلك. فينبغي لنا أن نكون من أهل الكتابة ونحرص على تقييد العلم. جاء عن صالح بن كيسان قال: كنت أطلب العلم أنا والزهري، فقال: كنا نكتب السنن. قال: فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: تعال نكتب ما جاء عن الصحابة الآثار. قال: فكتب ولم أكتب، فأنجح وضيعت. وهذا مر معنا فضل من الله تبارك وتعالى الكتابة مع صاحبها، يكون لها مكانة يحفظ بها العلم. فإنه لم يكن يقتصر حتى على كتابة الأحاديث المرفوعة إلى نفسه، بل أخذ الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا السبب الثالث ما ذكره العلماء مدارسته العلم ومذاكرته إياه. يقول الأوزاعي عن الزهري قال: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، فإذا تركت مذاكرة المسائل العلمية فإنها تضيع منك. ومر معنا الجارية التي كان الزهري رحمه الله يعود فيوقظها من نومها، ويقول لها حدثني فلان وفلان بكذا، فتقول ما لي ولهذا، فيقول لها علمت أنك لا تنتفعين بي، ولكن سمعت الآن فأردت أن أستذكر. يريد أن يستذكر، فالمذاكرة مباركة وخاصة مع الأقران. يعني إذا خرج اثنان من طلاب العلم مع يعني بعد درس لشيخهما فعليهما أن يتذاكر ما قيدا وما حفظا وما سمعا حتى يبقى لهما هذا العلم. السبب الرابع ملازمته أهل العلم وخدمتهم والقرب منهم. جاء عن مالك عن الزهري قال تبعت سعيد بن المسيب في طلب حديث 3 أيام. انظر في طلب حديث واحد، فكان يلازم أهل العلم، فهو ذهب معه مع سعيد بن المسيب سيد التابعين في طلب حديث واحد 3 أيام. ومر معنا أنه كان يجلس قرابة 8 سنين ركبته إلى ركبة سعيد بن المسيب، وهذا دليل على احترامه لمعلمه وشيخه. تعرفون حديث جبريل عليه السلام، حديث عمر في صحيح مسلم لما أتى في صورة الرجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل كفيه على فخذيه، ثم سأل تلك الأسئلة التي وردت في ذلك الحديث. يقول الزهري رحمه الله تبارك وتعالى مما ذكره عنه أنس مالك بن أنس إمام دار الهجرة قال خدمت عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة حتى كان لا يقول من بالباب، فتقول الجارية غلامك الأعيمش، يعني تظن الجارية هذه أن الزهري خادما لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة لكثرة ما كان يأتيه وكثرة ما كان يخدمه، حتى كان يأتي له بالماء ليتوضأ. السبب الخامس توقير أهل العلم. عن معمر عن الزهري قال إن كنت لآتي باب عروة، عروة بن الزبير أحد الفقهاء 7، فأجلس ثم أنصرف ولا أدخل، ولو أشاء أن أدخل لدخلت إعظاما له. إذا توقير العلماء واحترامه. يقول سفيان رحمه الله كنت أسمع الزهري يقول حدثني فلان وكان من أوعية العلم، لا يقول كان عالما، احتراما وإجلالا وتقديرا لعلماء لمشايخه الذين أخذ منهم الحديث. انظر كان يسمعه سفيان فيقول كان يسمع الزهري يقول حدثني فلان وكان من أوعية العلم، غير لمن يقول كان عالما، هذه طيبة ولكن أطيب منها كان من أوعية العلم، فتتصور أنه كان وعاء مملوءا علما من أوعية العلم. إذن هذا احترامه وتوقيره لمن أخذ عنهم العلم والعلماء، فينبغي لنا أن نكون كذلك. إياك أن تستهزئ بعالم أو أن تحقره أو أن تنزل من قدره لسبب في نفسك، سبب من نفس الشيطان ومن وسوسته، نسأل الله السلام والعافية. ولأنه اختلف مع شيخك مثلا فتقوم تأتي بألفاظ لا تليق أن تقال حتى للفساق وللعصاة، نسأل الله السلام والعافية، حتى الفساق والعصاة ندعو لهم بأن يوفقهم الله وأن يعيدنا جميعا للصواب، فكلنا ذلكم الخطاء عفى الله عنا وغفر لنا، فلنحرص. السبب السادس الأخذ بالأسباب التي تساعد على الحفظ ويعني تبعد طرق النسيان. يقول إسماعيل المكي سمعت الزهري يقول من سره أن يحفظ الحديث فليأكل الزبيب. انظر وصفه، وأكل شيء حلو طيب مبارك الزبيب، وهذا مما ذكره العلماء أنه من أسباب تقوية الذاكرة في الحفظ بفضل من الله تبارك وتعالى. وكذلك العسل، فقد جاء عن الليث عن ابن شهاب أنه كان يسمر على العسل، ولكن العسل وأيضا الزبيب الحلو يتنبه له صاحب السكري، فقد يمنعه الأطباء من الإكثار من الأشياء الحلوة، فينتبه لنفسه، ينتبه حتى لا يقتل نفسه، لأن ربنا تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن هذه أسباب ذكرها أهل العلم مما جعل الزهري علما من أعلام هذه الأمة في غزارة علمه وفي حفظه رحمه الله رحمة الأبرار. من سخائه، وقد مر معنا شيء من ذلك، أن ذكر عقيل بن خالد أن ابن شهاب كان يخرج إلى الأعراب يفقههم. انظر، أولا يخرج إليهم لا ينتظر أن يأتونه، أن يأتوا إليه، بل هو يخرج إليهم. وهكذا العالم ينبغي له إذا علم بمكان فيه من يحتاج إلى التعليم أن يرحل إليه، فهنيئا هذه الرحلة، يذهب إليهم فيفقههم في دين الله تبارك وتعالى. انظر، يذهب إلى الأعراب الذين يسكنون البادية بعيدا عن الحاضرة، وغالبا يكون الجهل متفشيا، فيذهب إليهم ليفقههم في دين الله تبارك وتعالى. فكم لصاحب هذا العمل من الأجور التي لا يحصيها إلا الله تبارك. تخيل أن تذهب إلى مكان يفشو ويكثر فيه الجهل، وتأتي فتعلمهم التوحيد الخالص، وقد كانوا في حياتهم على قليل عندهم من الشركيات أو عندهم من كذا. هنيئا لك، هنيئا لك، لا نغفل عن مثل هذا. ثم قد يكونون على بدعة وتعيدهم إلى السنة بفضل من الله تبارك، يكونون في جهل فتنير بصائرهم بالعلم الشرعي فيعبدون الله تبارك وتعالى على بصيرة. إذن كان يخرج إلى بعض الأعراب يفقههم، فجاء أعرابي وقد نفد ما بيده، وزع ما عنده، نفد ما عنده، فمد الزهري يده إلى عمامتي، العمامة التي كانت على راوي هذا الأثر عقيل بن خالد، فأخذها فأعطاها للأعرابي وقال يا عقيل أعطيك خيرا منها. انظر إلى سخائه، انظر إلى بذله، انظر يستلب من صاحبه هذا الذي كان معه ويعطي هذا الأعرابي، ويعد صاحب العمامة أن يعطيه خيرا منها، وهو صاحب الوفاء. من ضرر أقوال الزهري رحمه الله تبارك وتعالى. يقول جاء عن معمر عن الزهري قال إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، يعني إذا كثر الحديث فيه بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وما أثر عن الصحابة ومن جاء بعدهم على الأثر، ثم انتهى القول فيه، فهنا يأتي النصيب للشيطان فيه. فربما ذكر شخص غير عالم رأيه، أو أنه بدا له كذا، وإلا فإذا طال المجلس بقال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال السلف الصالح، فإنه مهما طال المجلس فإنه روضة من رياض الجنات كما ذكر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون فيها أنوار تحف الملائكة الجالسين، تنزل عليهم رغم تغشاهم السكينة، تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة، ويذكرهم الله تبارك وتعالى فيمن عنده، بل يباهي الله تبارك وتعالى بهم الملائكة. جاء عن يونس قال قال الزهري رحمه الله إياك وغلول الكتب. قلت وما غلولها؟ قال حبسها. هذا غلول الكتب، أن تحبس، يعني يستعير إنسان كتابا مثلا فيحبسه عنده يمنع صاحبه من الانتفاع به أو أن يقرضه إلى غيره، فإياك أن تغل كتابا، بل اجعل الناس ينتفعون بما في هذا الكتاب. جاء عن أبي يحيى عن الزهري قال: استكثروا من شيء لا تمسه النار. قيل: وما هو؟ ما هو الشيء الذي لا تمسه النار؟ قال: المعروف. يعني أن تبذل المعروف في أهله، وإياك أن تكون من أهل المعروف ومن أهل المقدر عليه فتبخل به فتندم. جاء عن معمر عن الزهري عليهما رحمة الله قال: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. العلم له مكانه، العلم له فضله، يحب الله تبارك وتعالى العلماء الربانيين، فينبغي لنا أن نعبد الله على بصيرة. كيف تأتي هذه البصيرة؟ بالعلم الشرعي. أيضا جاء عن يونس عن الزهري قال: العلم واد، فإذا هبطت واديا فعليك بالتأودة حتى تخرج منه، لا تستعجل في تحصيله. بعضنا يريد أن يأخذ مثلا بابا كاملا في ساعة، ربما أخذت هذا الباب ولكن التحصيل منه والفائدة تكون قليلة، غير عندما تأخذ منه جزءا وتهضمه وتتقنه وتفهمه وتعلمه غيره هنيئا له. فهذا العلم مثل الوادي، فإذا هبطت واديا فعليك أن تكون من أهل التأودة وأهل التأني والتريث حتى تخرج منه إلى واد آخر، إلى علم آخر، هكذا ينبغي. يقول الزهري: كنا نأتي العالم فما نتعلم من أدبه أحب إلينا من علمه. هكذا ينبغي لطلاب العلم إذا ذهبوا إلى الشيوخ الأجنة العلماء الربانيين أن يأخذوا من هديهم وأدبهم وسمتهم وأفضل ما عندهم، مع سماع ما عندهم من الأحاديث والآيات والعلم الشرعي وكذا والدرر، لكن أيضا لا بد أن يأخذوا من هديهم من أدبهم. عن الأوزاعي عن الزهري عليهما رحمة الله قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. الذي يعتصم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هذا هو الناجي، والهالك غيره. الهالك غيره الذي يذهب إلى المعقول ويترك المنقول ويقول: أنا أفهم كذا، ويترك قال الله عز وجل وقال رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، نسأل الله السلامة. إذن هي سفينة نوح، الاعتصام بها، من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها هلك وغرق. أما وفاته رحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، فقد توفي الإمام الزهري ليلة الثلاثاء 17 ليلة خلت من رمضان سنة 24 و100 للهجرة. مات رحمه الله تبارك وتعالى، مرض أياما ثم مات، وقد خلف هذا العلم رحمه الله رحمة الأبرار، وكان له الفضل بعد فضل الله تبارك وتعالى في التدوين، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحشرنا جميعا والإمام الزهري في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.